أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنما ذكره المحقق صاحب الفصول قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه من أنه لا تزاحم بين قبح التجري ومصلحة الواقع. وكذلك ما ذكره قدس سره من تداخل العقوبتين إذا كان التجري مصادفا مع الحرام الواقعي. ذكرنا أن أولا تسوير ذلك مشكل، وثانيا أنه لا تداخل بينهما. وقد أجاب عن ذلك المحقق العراقي قدس الله نفسه، يعني التزاحم، بتقريب أنه أن القبح تجري حيث أنه متأخر عن القطع، والقطع متأخر عن الحكم الواقعي. فمن أجل ذلك يكون قبح التجري متأخر عن الحكم الواقعي. فإذا كان متأخرا عنه فلا يتصور التزاحم بينهما، فإن المتزاحمين لابد أن يكونا في مرتبة واحدة، ولا يمكن التزاحم بين المتقدم والمتأخر رتبتين. وبما أن قبح التجري متأخر عن الحكم الواقعي فلا يعقل التزاحم بينهما، فإن قبح التجري في مرتبة العصيان والعصيان متأخر عن الواقع. هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال واسع. أما أولا فلأن القاطع وإن كان متأخرا عن الحكم الواقعي، كما أن قبح التجري متأخر عن القطع من جهة تأخر الحكم عن الموضوع أو تأخر المعلول عن العلة. وكذلك القاطع متأخر عن الحكم الواقعي، تأخر القاطع عن متعلقه رتبة، إلا أنه لا يستلزم تأخر قبح التجري عن الحكم الواقعي لما ذكرناه غير مرة، أن تقدم شيء على شيء آخر رتبة بعد تقارنهما زمنا بحاجة إلى ملاك، ولا يمكن أن يكون جزافا. فالعلة متقدمة على المعلول رتبة قضاء لحق العلية. وأما عدم المعلول فهو في مرتبة العلة، لأن النقيضين في مرتبة واحدة، مع أن عدم المعلول لا يكون متقدما، عدم العلة لا يكون متقدما على المعلول، رغم أنه في مرتبة العلة لعدم الملاك لهذا التقدم. بعدما كان عدم العلة مقارنا مع المعلول زمنا فتقدمها عليه رتبة بحاجة إلى ملاك ولا ملاك لهذا التقدم. وأما العلة فهي متقدمة رتبة على المعلول لأن لهذا التقدم ملاك وهو قضاء العلية قضاء حق العلية. فالشرط متقدم على المشروط قضاء لحق الشرطية والموضوع متقدم على الحكم قضاء لحق الموضوعيات. وأما عدم الشرط الذي هو في مرتبة الشرطة لأن النقيضين في مرتبة واحدة فلا يكون متقدما على المشروط رتبة لعدم الملاك. وعدم الموضوع الذي هو في مرتبة الموضوع فلا يكون متقدما رتبة على الحكم. وما نحن في كذلك فإن قبح تجربه كان متأخرا رتبة عن القاطع من باب تأخر الحكم عن الموضوع تأخر المعلول عن العلة. والقاطع متأخر عن الحكم الواقعي تأخر القاطع عن المقطوع. فأما تأخر القبح تجري عن الحكم الواقعي فهو بلا ملاك فلا ملاك لهذا التأخر فلا موجب لهذا التأخر بعدما كان متقارنين زمنا متقارنين زمنا فلا تأخر في البين. فإذ ومن هنا قلنا أن قياس المساوات لا نتيجة لها في باب الرتب العقلية. مثلا عدم العلة في مرتبة العلة والعلة متقدمة على المعلول رتبة فلا ينتج أن عدم العلة متقدم على المعلول رتبة. وقياس المساواة إنما ينتج في الأشياء الأزمانية في الموجودات الزمانية. فإذا قلنا أن عامر مقارن لزيد زمانا وزيد متقدم زمنا على عامر فعندئذ ينتج أن باكر متقدم على عامر زمنا. فقياس المساواة إنما يكون له نتيجة إذا كان في الأموم في الموجودات الزمانية. وأما في الرتب العقلية فلا نتيجة له. فإذا ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه من أن قبح التجري متأخر عن الحكم الواقعي رتبة ليس الأمر كذلك بل هو في مرتبته بعد تقارنه معه زمانا إذ لا ملاك لتأخره عنه رتبة. هذا أولا. وثانيا مع الإغماض عن ذلك لا شبهة في أن تقدم وتأخر الرتب إنما هو بتحليل من العقل، فلا وجود له في الخارج، وإنما هو موجود في عالم الذهن فقط، في عالم الرتب، وعالم الرتب عالم عقلي. فإذا التقديم والتأخير رتبتين إنما هو بتحليل من العقل، ومن الواضح أن الأحكام الشرعية مجهولة للموجودات الزمانية لا للرتب العقلية، لا للرتب العقلية. وعلى هذا فحيث إن قبح التجري مقارن زمنا مع مخالفة الحكم الواقعي فلا مانع من التزاحم بينهما، فلا مانع من التزاحم بينهما. وإن فرجنا أن القبح التجري متأخر عنه رتبة، لو فرزنا ذلك، ولكن حيث إنه متقارن مع الحكم الواقعي زمنا فلا مانع من وقوع التزاحم بينهما، فإن التعارض بين الدليلين والتزاحم بينهما إنما هو بين دليلين المتقارنين زمنا. وإن فرزنا أن أحدهما متقدم على الآخر رتبة والآخر متأخر عنه رتبة، فالنتيجة أن ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه غير تام. هذا تمام كلامنا في التجري. إلى هنا قد تبين أنه لا شبهة في قبح التجري واستحقاق العقوبة عليه، هذا مما لا شبهة فيه. وأما فرمة الفعل المتجرى بشرعا فلا دليل عليها، لا دليل على فرمة الفعل المتجرى به شرعا. الكلام في أقسام القطع، يقول الكلام فيها في مقامين. المقام الأول في أقسام القطع وأنواعه، وقد قسم القطع إلى قسمين: قطع طريقي وقطع موضوعي. ونقصد بالقطع الطريقي، بالقطع الطريقي ما يكون طريقا إلى الواقع من دون أن يكون للواقع دخل فيه لا جزءا ولا قيدا. فالقطع طريق صرف إلى الواقع من دون أن يكون للواقع دخل فيه لا جزءا ولا قيدا. ونقصد بالثاني ما يكون مأخوذا في موضوع الحكم كسائر الموضوعات للحكم. وقد ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن القطع المأخوذ في الموضوع على قسمين: القسم الأول ما يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية، على نحو أن القاعة صفة للناس كسائر الصفات النفسانية. الثاني ما يكون مأخوذا بنحو الطريقية والكاشفية عن الواقع وتبعه في ذلك جماعة من المحققين منهم مدرسة المحقق النهائي قدس الله نفسه كالسيد الأستاذ وغيره. وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن القاعدة صفة حقيقية ذات الإضافة وليس القاعدة كسائر الأعراض، فإن الأعراض في وجوده في الخارج بحاجة إلى وجود موضوع فيه، ولا يمكن تحقق الغرض في الخارج بدون تحقق موضوعه فيه كالسواد والبياض ونحوهما. ومن هنا يقال أن وجود العرض بنفسه عين وجوده لموضوعه، ولا يمكن الانفكاك بينهما، بين وجود العرض بنفسه ووجوده لموضوعه. وهذا بخلاف القطع، فإن القطع مضافا إلى أنه متقوم بوجود الموضوع، فإن وجود القطع بحاجة إلى وجود موضوعه وهو القاطع، فيستحيل وجود القاطع بدون وجود موضوعه. مضافا إلى ذلك فهو بحاجة إلى وجود المضاف إليه أيضا وهو وجود المتعلق. فالقاطع متقوم بأمره، الأول بوجود موضوعه في الخارج، الثاني بوجود متعلقه. فمن هذه الناحية القاطع يختلف عن سائر الأغراض، فإن العرض بحاجة إلى وجود الموضوع فقط، أما القاطع مضافا إلى وجود الموضوع بحاجة إلى وجود المتعلق أيضا. الوجه الثاني أن للقاطع حيثيتين متباينتين، حيثيتين ذاتيتين متباينتين. الأولى حيثية كونه صفة للنفس، الثاني حيثية كونه طريقا للواقع وكاشفا عن الواقع. فإذن للقاطع حيثيتان ذاتيتان متباينتان. الأولى حيثية كونه صفة للنفس كسائر الصفات النفسانية كالقدرة وما الشجاعة وما شاكل ذلك. الثاني حيثية كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عن الواقع. فتارة يؤخذ القاطع في موضوع الحكم من الحيثية الأولى، وأخرى يؤخذ في موضوع الحكم من الحيثية الثانية هذا ما ذكره مدرسة المحقق النائن قدس سره في توضيح ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ولكن للمناقشة فيه مجال وذلك لأن العلم بسيط غاية الوساطة والعلم حقيقة واحدة وهي الظهور والكشف والبروز والحضور فإن حضور كل شيء بالعلم أما حضور العلم فهو بنفسه لا بشيء آخر فإذن حقيقة العلم الكشف والظهور في النفس والبروز وليس له حيثيتان ذاتيتان متباينتان له حيثية واحدة وهي حيثية الكشف حيثية الظهور وحيثية البروز وحيثية النور قد يعبر عن العلم بالنور فإن ظهور كل شيء وبروز كل شيء وكشف كل شيء بالعلم وأما كشف العلم فهو بنفسه فإذن ليس للعلم حيثيتان متباينتان الأولى حيثية كونه صفة للنفس الثاني حيثية كونه طريقا للواقع وكاشفا فالعلم إذا أخذ في موضوع العلم وهو ظهوره فهذا الظهور هو حقيقة العلم وهذا الكشف هو حقيقة العلم فهذا الكشف ما مأخوذ في موضوع الحكم أو لا يكون مأخوذا في موضوع الحكم فليس له صفتان ذاتيتان متباينتان حتى يكون مأخوذا في الموضوع تارة بلحاظ إحدى صفتيه وأخرى بلحاظ صفته الأخرى ليس الأمر كذلك فإنما هو في النفس هو الظهور هو البروز والكشف فإنه إما مأخوذ في الموضوع أو لا يكون مأخوذا في الموضوع هذا مضافا إلى أن طريقية القطع إلى الواقع وإضافته إلى المعلوم فإن أريد بإضافته إلى المعلوم إضافته إلى المعلوم بالذات فهي عين المعلومة لا أنها غير المعلومة فإضافة العلم إلى المعلوم بالذات هو عين العلم وهو عين الكشف وعين الظهور والبروز في النفس فإن هذه الإضافة إضافة إشرافية ليست إضافة محمولية حتى تكون متقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها بل هی اضافت و نشرافیت فل اضافه عین المضاف الیها و الفرق بین هما بل اعتبار فقط و این ارید به اضافته للمعلوم الالمعلوم بالعرس فهذه الاضافه ليست مقومه للعلم ولا لازمه للعلم لا من مقومات العلم ولا من لوازم العلم فان هذه الاضافه اذا كانت مطابقه للواقع فالاضافه موجوده وإن لم تكن مطابقة للواقع فالإضافة غير موجودة فإن الإضافة نسبة والنسبة متقومة ذاتا بشخص وجود طرفيها فإن لم يكن أحد طرفيها موجودا فالإضافة غير موجودة فإذا إضافة العلم إلى المعلوم بالعرس ليست من مقومات العلم ولا من لوازمه بقي هنا شيء نتكلم عنه.